بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في يومه الرابع. في رابع أيام طوفان الأقصى، حصيلة قتل الاحتلال وإصابته تسجل ارتفاعات جديدة. غوتيريش يعرب عن قلقه بعد قطع إسرائيل الماء والكهرباء والطعام عن غزة، والاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره بتعليق المساعدات للفلسطينيين. تفاصيل النشرة: اقترح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على خلفية الأوضاع الراهنة في فلسطين. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أشار أمير عبد اللهيان إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع عدد الأسرى بسجون الكيان بينهم العديد من النساء والأطفال، وأكد أن مسقط تشاطر طهران بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن الظروف الحالية لأهالي غزة والضفة الغربية تلزم الدول الإسلامية بتكثيف دعمها للشعب الفلسطيني. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على القطاع. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء في غزة وصلت إلى أكثر من 700 منذ فجر السبت، بينهم نحو 140 طفلا وأكثر من 100 سيدة ونحو 4000 جريح. ويتعرض قطاع غزة لغارة جوية عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل همجي غير مسبوق، دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب مشافة ومساجد ومقرات حكومية ومؤسسات تعليمية. حول تواصل العدوان على الأهالي في قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها هناك بحق المدنيين، نتابع التقرير التالي.
بعد فشلها في مواجهة المقاومين الذين لا يزالون يخوضون اشتباكات باسلة ضمن معركة طوفان الأقصى بغزة، تشن طائرات الاحتلال منذ السبت عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقط منذ بداية الحرب أكثر من 1000 طن من القنابل على غزة في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى بشكل متزايد. وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، خصوصا بعد تصريحات قادة الاحتلال عن توسيع الأعمال العدوانية ودعوتهم آلاف السكان في مناطق مختلفة من القطاع إلى إخلاء منازلهم وسط قصف الطائرات الحربية للأبراج السكنية ومنازل المواطنين. ودان المركز في بيان سياسة التهجير القسري التي انتهجها الاحتلال وادت إلى نزوح أكثر من 70,000 حتى الآن، كما دان استخدام سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة بعد قرار وزير الطاقة الإسرائيلي وقف تزويد القطاع بالكهرباء، بالإضافة قيام سلطات الاحتلال بقطع امدادات المياه عن السكان. استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية وخطرا على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة. من جهتها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن ما يقرب من 74,000 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة، وتعرضت مدرسة للأنروا تؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة وفق الوكالة. الإزالة، كما طالبت الأونروا بحماية المدنيين والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية بما فيها تلك التي تؤوي الأسر النازحة. واضطر عشرات الآلاف إلى إخلاء منازلهم نتيجة القصف الذي استهدفها أو استهدف محيطها، وتخوفا من المزيد من القصف، في حين طلبت قوات الاحتلال إخلاء العديد من التجمعات والأحياء من سكانها تمهيدا لمزيد من القصف.
دخلت معركة طوفان الأقصى يومها الرابع باستمرار الاشتباكات التي ينفذها فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مستوطنات الاحتلال مع تواصل الرشقات الصاروخية، فيما سجلت فيه حصيلة قتل الاحتلال وإصابته ارتفاعات جديدة. ووفق مصادر متطابقة، تمكن المقاومون من تنفيذ عمليات إنزال جديدة داخل مواقع الاحتلال شرق القطاع وحوض اشتباكات انظارية، كما دوت صفارة الإنذار في وقت مبكر من فجر اليوم في عدة مستوطنات في غلاف غزة مع انطلاق رشقات صاروخية جديدة. والليلة الماضية تمكن مقاومان من الوصول إلى مدينة رهط والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني قبل أن يعلن عن استشهاد أحدهما. التقرير التالي يسلط الأضواء على عملية طوفان الأقصى وكيف شكلت ضربة كبيرة وتاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
من قطاع غزة كانت المفاجأة الكبرى في تاريخ الكيان الإسرائيلي والضربة الأقوى التي يتلقاها جيش الاحتلال. مسرح الضربة كان غلاف غزة، والذي يحتوي على نحو 50 مستوطنة إسرائيلية، ويمتد على مساحة 40 كيلومترا ضمن ما يعرف بالخط الأخضر. ما الذي حصل صباح السبت 7 من تشرين الأول أكتوبر؟ تمثلت الخطوة الأولى للمقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ باتجاه تل أبيب واللد، حيث توقفت الملاحة في مطاري هاتين المدينتين، إضافة إلى استهداف الأراضي المحتلة في القدس. الخطوة الأولى مهدت للخطوة التالية، وهي التسلل من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات عبر المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى المظلات التي دخلت ولأول مرة في ساحة المعركة. الاختراق الكبير في غلاف غزة وصل إلى مستوطنات الشمال، لا سيما زيكيم وياد مردخاي وانتيف حاسرة. أما شرقا فوصل المقاومون إلى مستوطنات إيفيم وسديروت وكفار عزة ونحال عوز وبئيري وانتيفوت وكيسوفيم، إضافة إلى مستوطنات نيريم ونير عوز وإشكول ونير إسحاق. وصوف المقاومون خاضوا مواجهات في المستوطنات التي وصلوها سبقت سيطرتهم على مواقع مدنية وعسكرية. أما في العمق، وصل اختراق المقاومة للأراضي المحتلة إلى معسكر ريعيم، وهو مقر قيادة غرفة غزة في جيش الاحتلال. هناك اندلعت مواجهات عن قرب مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ليسيطر في نهايتها المقاومون على المعسكر. عملية طوفان الأقصى، إضافة إلى كونها أصبحت أكبر ضربة في تاريخ الاحتلال، فهي منحت المقاومة مكاسب كبيرة بعد أسر عدد كبير وإلحاق خسائر مادية وبشرية ومعنوية هائلة بحكومة الاحتلال.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بعد إعلان الكيان الصهيوني فرض حصار شامل على قطاع غزة بقطع الماء والكهرباء والطعام عنها، مطالبا الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني. وأكد غوتريش أن الوضع الإنساني بالقطاع سيتدهور أكثر، معتبرا هذا التصعيد نتاجا لصراع طويل الأمد مع احتلال دام لأكثر من 50 عاما. من جهة أخرى تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بتعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، مبينا أنه سيدرس هذا الملف بشكل عاجل. في سياق متصل ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمجازر الاحتلال في غزة، معلنا أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع. أصيب 6 جنود إسرائيليين، أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعات تسللت من الأراضي اللبنانية، بينما استشهد 3 عناصر من حزب الله، وأصيب ضابط في الجيش اللبناني بقصف إسرائيلي بعد عملية التسلل. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. بدوره قال حزب الله إنه هاجم ثكنتي برانيت و أفيفيم الإسرائيليتين وقيادة كتيبة تابعة للواء الغربي في الجيش الصهيوني ومركز قيادة فرقة الجليل الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف الحاون ردا على الاعتداءات. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الاحتلال، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
البيان التي أصدرته المقاومة الإسلامية جاء فيه أنه بعد استشهاد 3 من المجاهدين في المقاومة الإسلامية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة لبرانيت، وهي في مركز قيادة فرقة الجليل التي تضم مركز قيادة فرقة الجليل الأعلى، وأيضا على ثكنة إفيميم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهون وإصابتها بإصابات مباشرة. وقالت في البيان بأن هذا الرد هو رد أولي، سيتبعه ردود أخرى طبعا على هذه الاعتداءات. إذن تصحيحا لكل الأخبار التي كانت ترد عن أن هناك أكثر من 6 أو 7 شهداء للمقاومة، الآن أيضا أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيان قالت حتى الآن ارتقى 3 من المجاهدين شهداء في عملية طبعا الاعتداءات التي حصلت. الآن ما زلنا نحن في مشارف مستعمرة المطلي تماما، حيث يسود الهدوء الحذر ما خلا الطيران الاستطلاعي الذي يجوب أجواء المنطقة بشكل مستمر. أيضا داخل هذه المستعمرة التي خلت من كل سكانها نرى أن البيوت مطفأة الأنوار، ما نراه من إضاءة هو إضاءات للشوارع. طبعا هناك مستعمرة مسكاف عام في الأعلى ومستعمرة أيضا العباد في المنطقة الثانية، منطقة الجليل الأعلى التي طبعا تعيش حالة من التوتر وحالة من الإرباك والخوف نتيجة طبعا يعني ما يتوقعونها من المقاومة. أيضا كما أفدنا منذ بعض الوقت بأن هناك بعض الرشقات التي أطلقتها مدفعية الاحتلال باتجاه خراج مزارع شبعة المحتلة وأيضا على خراج بلدة الماري، ولكن في المناطق المفتوحة تماما. وإذا ما دل على شيء يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي وجيشه يعيشون حالة من الخوف والإرباك، وهم يطلقون القذائف على الأماكن الخالية ظنا منهم بأن ربما يكون هناك مقاومين أو ما شابه.
استشهد صحفيان وأصيب 3 إصابة بليغة جراء قصف الكيان الصهيوني غربي قطاع غزة، وذلك أثناء تغطيتهم أحداث عملية طوفان الأقصى المستمر. إلى العناوين. ارتفع عدد الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في يومه الرابع. في 4 أيام طوفان الأقصى حصيلة قتل الاحتلال وإصابته تسجل ارتفاعات جديدة. غوتاريش يعرب عن قلقه بعد قطع إسرائيل الماء والكهرباء والطعام عن غزة، والاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره بتعليق المساعدات للفلسطينيين. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
يا ربي أكرم ولا إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، موضوع الحديث فيها عن كيفية زرع روح الثقة بالنفس والاعتماد على النفس في قلوب ونفوس أولادنا. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم.
أهلا بكم وسهلا.
وأهلا بكم ومرحبا، تفضل. سماحة السيد حسن الكشميري، هذا الموضوع في الحقيقة من الموضوعات التي يبتلي بها كثير من الناس. نلاحظ من جهة الكثير من الأولاد يشكون، يقولون والدي لا يفهمني، مثلا والدتي لا تدرك ما أحس به وما أشعر به مثلا. هنالك في المقابل الآباء الأمهات أيضا يؤكدون أبنائنا لا زالوا صغارا، لا يمكن الاعتماد عليهم، لا يمكن مثلا، أخشى أن أرسله في مثلا شغلة بسيطة في عمل بسيط. هنالك حالة هذه من الوالدين لعلها نتيجة الشفقة، كثرة العطف أو الإحساس بالقلق عليه من قبل الأولاد. أيضا هنالك سبب آخر يدعوهم إلى هذه التصورات، وهو أنه يرون من الوالدين أعمال لا يمكن فهم من عدها أنهم يثقون بهم. طيب، في مقابل هذه الحالة، السؤال هو كيف نزرع في الأولاد روح الاعتماد على النفس، الثقة بالنفس، بحيث أنه يقوم بالأعمال بشخصية واستنادا إلى روح شخصية قوية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الموضوع نحن أحيانا نبحثه على المنبر من خلال المجالس، مجالس الحسين سلام الله عليه، أن بعض الآباء يمرون بحالة اضطراب في هذا الجو، يعني بين الإفراط والتفريط. فالبعض يزج بالأبناء قبل المستوى المناسب للمهام والثقال والمصاعب وغير ذلك، زاعمين بأن هذا يخلق عندهم روح الاعتماد. وطبعا هذا بعضهم يذهب به قبل أوانه، البعض الآخر يتعامل بما يسمى بالدلع أو الدلال، إلى درجة الذي الولد قد يعني تشوف مستوى بالسن مستوى الرجال، ولكن مشاعره مشاعر ابن 12 سنة أو 10 سنوات. هذا يأتي نتيجة القصور والتقصير أو الإفراط والتفريط. طبعا نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر لمجالات وخلق الأنثى لمجالات أخرى. وطبعا الذكر خلق هم تركيبة عضويا وهم معنويا، خلق لأجواء تختلف تماما 180 درجة عن المرأة. فالولد يراد منه أن يؤدي الرجولة الفتوة، وأن يؤدي دور العطاء. خب، جانب المرأة يختلف تماما، أصلا جمال الرجل وحلية الرجل يتحلى بروح الرجولة، بروح المثابرة والبأس والشدة والمقاومة. نعم، ليس الجمال بأثواب تزينها. نعم. إن الجمال جمال العلم والأدب.
نعم.
هناك كلمة لإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ألا وإن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء.
نعم.
وطبعا هنا بين قوسين نطلع عن الموضوع ونعود، البعض استغل هذه الكلمة وراح يعطي صورة مشوهة بأن سياسة أهل البيت دموية. استغفر الله، لم تكن سياسة أهل البيت سياسة عدوانية أو سياسة دموية، لكن خضاب الرجال الدماء يريد الإمام أميرونين أن يبني روح الشجاعة عند الفرد.
نعم.
إذا الفرد يعيش دائما خواف ويعيش دائما جبان ويعيش دائما متقوقع يهرب من الظل، هذا يسحق.
يعني سمحت سيد في هذا الجانب في أصل إيجاد روح الشجاعة وروح الاعتماد بالنفس، ما في فرق بين الذكر والأنثى بين الولدين، ولكن بما يتناسب مع مظاهر
جو وتركيبة الرجل،
تركيبة الرجل يعني هنالك الأنثى البنت أيضا تحتاج إلى نوع من الشجاعة والثقة بالنفس،
لكن لاحظ أن
ولكن تختلف عن شكله،
أسقط عنها الجهاد.
نعم،
ما أوجب الجهاد.
سؤالي عن هذه الحالة، حالة الثقة بالنفس، يعني عندما تقوم بعمل معين علوم علميا أن مثل الطفل الولد البنت إذا كان فاقدا لحالة من الثقة بالنفس والاطمئنان بالنفس يكون مضطربا في أداء هذا العمل، ونتيجة هذا الاضطراب هي أن يكون العمل الذي ينجزه غير سليم.
هو في نسبة يتساوى الذكر والأنثى،
مظهرها كل واحد شكل، يعني مظهر الشكل
بل
نعم.
أن نبني روح الثقة.
نعم.
أنا شاهدت أحد العلماء، وأعتقد أن هذا قلته في لقاء سابق، شاهدت أحد العلماء الكبار ومن أساتذتنا بالنجف الأشرف، كان واقف في ساحة بشارع الرسول وابن عمره 11 سنة.
نعم.
يسأله يقول له الروح من هنا أقرب أم نركب من هناك؟
الاستشارة. نعم.
أنا في الواقع
يعني هدف أنه يشعر هذا الابن أنه هو مورد اعتماد، هو مورد ثقة،
هو هذا.
نعم.
أنا بعدين ابتسمت وعلى الانفراد قلت أنت، قال لا أنا أعرف، لكن أنا أريد أن أشعره بالمسؤولية.
نعم.
أن أبني عند روح الثقة والاعتماد على نفسه من الصغر، لأن هذا إذا نتعامل بدلال، مو البعض يفسر بأن هذا محبة وعطوفة، لا هذه مو عطوفة، أن أنا أخلي الولد في جو الدلال وأخليه هذا مايع، لا لازم أزجه حتى يشعر بحجم المسؤولية وأنه مخلوق لهذه الحياة ومعاركها، أن يكون عنده قدرة على استيعاب الصعاب، تخطي المصاعب، خلي يشتد بأسه، يشتد عوده. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دفع بولده وهو فتى صغير، محمد بن الحنفية، في يوم الجمل، فلما راح وإجت رشقة سهام يبدو صار عنده شوية نوع من التباطؤ أو كذا، تلاحظ كلمة الإمام: يا بني الكد على الأرض قدمك. بمعنى أن خلي مشاعرك أكبر من حجمك وأكبر من عمرك، وتعامل بموقف معنوي قبل أن تتعامل بموقف عضوي. الكد على الأرض قدمك وأعر الله جمجمتك. وثم الإمام كان يعطيه التعليمات النفسية: لا تنظر إلى أول القوم بل انظر إلى آخرهم.
سماحة السيد حسن الكشميري، بعد اتضاح أهمية زرع روح الاعتماد والثقة بالنفس في نفوس الأولاد، لنا سؤال آخر بشأن تاريخ، متى تبدأ هذه العملية؟ يعني متى يقوم الوالدان بإشعار أولادهم أو بزرع هذه البذور، بذور الاعتماد في النفس في نفوس أولادهم، متى لنا؟
في الواقع لا توجد هناك نصوص تحدد هذا المستوى، لكن ربما هذا يكون مستل من تجاربنا كآباء أو تجارب الإخوة، الكثير من الإخوة أنا لاحظت. ثم طبيعة البلدان تختلف وطبيعة الأمم تختلف في هذا. نحن مثلا زرنا بعض البلاد أو بعض المجتمعات، رأينا الطفل وهو ابن 7 سنين يسلح بالخنجر وبالسيف ويدخله والده في النادي وحتى يفرض عليه أن يسلم على كل الحضار. حتى أنا دخلت إلى منطقة يعني نائية، رحت زرت القبائل هناك في يسموها عمان الداخل في سلطنة عمان، كنت أقرأ هناك، شفت أن النادي فيه 150 نفر، فيدخل الرجل وابن معه ابن 7 سنين مسلح هذا الخنجر الشعار العماني. حتى قلت لأبوه ما هذا الذي أثقلت؟ قال هذا رسمنا. وفعلا يعني لاحظت الولد عمره 7 سنين لكن يؤدي دور 20 سنة، يتصافح مع الكل ويقابل العبارة بالعبارة. لا يوجد هناك تحديد، هذا متروك للوالدين ووعيهما في تناسب المرحلة. لكن خب كلما تكون هذا من سن
متقدم، سماحة السيد، مظاهر التعبير عن الثقة، ثقة الوالدين بالأولاد، قد تختلف هذه المظاهر من سن إلى أخرى.
يعني من 4 سنين الاستجابة أيضا تفتح الطريق أكثر،
الاستجابة إلى
استجابة المهام التي تناط بالولد.
يعني حتى مثلا ابن 3 سنين أو 4 سنين عندما يقال له مثلا ائتني بالحاجة الفلانية، عندما يأتي بها تقال له كلمة أو كلمتان فيها تعبير عن
تشجيع
وهذا بحد ذاته يزرع الثقة في نفسه منذ هذا العمر.
أحسنتم، هذا هو من خلال تجاربنا رأيناه الأسلوب الناجع.
سماحة السيد، هنالك قضية أيضا لها ارتباط بهذا الموضوع ولها تأثير، هي قضية احترام آراء الأولاد.
نعم،
احترام قراراتهم شخصياتهم من بمختلف الأعمار.
خب هذا هو من آداب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن نحترم الرأي الآخر
حتى لو كان رأي طفل.
أولا هو رأي طفل صحيح، وأحيانا سبحان الله تأتي النصيحة لأب وعمره 80 سنة من ولد صغير ربما. ربما هاتف الغيب يتخذ من براءة الطفل قناة لإيصال الرسالة. في مجال أذكر حالة مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن واحد سأل الإمام فسؤال غريب من نوعه، يقول لي ابن رسول الله أنا طموح وأحب أن أعرف أول وافد على النار وأول وافد على الجنة. طبعا الأئمة سلام الله عليهم يجاوبون كل سؤال يعني، ويتعاطون يتعاطون الحالة، ما إيش اسمه يبتعدون عنها. ذاك اليوم المدينة كانت مسورة وإلها باب صغيرة وباب كبيرة، يعني الباب الكبيرة. فالإمام سلام الله عليه قال له ما يخالف، مو مشكلة، أنت أطلع الصبح إلى الباب الفلانية، فأول واحد يخرج إلى البيداء إلى الصحراء من داخل البلد هذا هو أول وافد على جهنم.
العياذ بالله. نعم.
وبالنسبة إلى السؤال الثاني، أنت أجلس عند الباب، فلما الباب تغلق آخر من يدخل هذا هو أول وافد على الجنة.
سبحان الله.
الرجل راح، وبعد يومين رجع للإمام الصادق وفي حالة يعني تشنج وكذا، ويقول لي ابن رسول الله أنا أوقعتني في يعني مثل ما يقولون بلبلة. سأل الإمام ليش؟ قال له هو الرجل الذي طلع الصبح
نفسه،
هو الرجل الذي رجع،
يعني أول من خرج وآخر
من دخل.
نعم.
فكيف يتم التوفيق أو تطبيق هذه مع هذه الحالة؟ الإمام ابتسم قال له هل كان لوحده؟ قال لا، كان مع طفل صغير ابن 7 سنوات. قال إنه السبب. قال له اشرح لي يا ابن رسول الله أنا ما قاعد أستوعب. فيقول له الإمام، يقول له طبعا هذا تنتزع منه، هو مدرسة. نعم. هاي القصة هي مدرسة.
نعم.
هذا يقول له الإمام بأن الرجل صحب ولده لأول مرة إلى الصحراء، وكان الأب من العصاة ووضع مع الله سبحانه وتعالى كلش وضع يعني خراب. فلما طلع للصحراء الولد انبهر بها الصحراء وشاف أبوه يجمع الحطب، سأل أباه باستغراب، يقول له يا أبا ما أوسع هذه الصحراء، هاي الصحراء واسعة. فالتفت للآب قال لواسع يا بني ولكن أوسع منها رحمة الله. لكن طبعا قد أقولها أنا لكن هذا قالها بصدق وقالها يقول للإمام الصادق أن الولد أخذته حالة خشوع قال أو رحمة الله أوسع من هذه يا أبا؟ قال بلى يا بني. رفع الولد يديه نحو السماء قال اللهم ارحمنا برحمتك الوسعة. يقول الإمام الصادق فتبخر عنه كل شيء.
نعم.
ورجع هذا الرجل وكأنه لا ذنب عليه.
نعم.
طبعا أنا هنا أعقب أن كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيما يخص الذنوب بين العبد وبين الله.
نعم.
أما إذا كان عندي ذنب مع أحد، قصور مع أحد، اعتداء على أحد، الله هنا موقف عادل وموقف قاضي، هذا واحد.
لكن يعني هذا أن يقوم بتدارك هذا أحسن. الأمر لإعادة
أما اللي يتكلم عن الإمام هذا يبدو رجل وضع مع الله خراب ولله، فالله سبحانه وتعالى عفى عنه
يعني تكون هي في الحقيقة نعم. بداية للإصلاح
أحسنت.
لإصلاح ما بينه وما بين ربه.
إن نعم. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الإمام لا تستغرب، هذا صاحب ابنه صارت له فرنج أن هذا رجع وهو أول وافد على الجنة. إحنا أيضا يجب أن نصغي إلى آراء الأطفال، ربما تجينا رسالة من الغيب عن طريق أفواه.
فترتهم سليمة في الحال أحسن. بالتالي تكون أقرب إلى الملكوت بتعبير الإمام الخميني رحمة الله عليه، فهي أقرب لتلقي. هنالك من الأسفار الملحقة بالتوراة كما هو معلوم سفر خاص بنبوءات الطفل. هذا أحد الأطفال من بني إسرائيل، معروف قصته كان لم يكن نبيا لم يكن، لكن الله كان يوحي له. إذن سماحة السيد هنالك أهمية لاحترام آراء الأولاد
وينمي عندهم روح البأس وروح الشجاعة وروح الشعور بالموقع.
نعم. وكذلك التفكير يعني في عندما يروا أن أقوالهم وآراءهم مسموعة أيضا، هذا يدفعهم إلى المزيد من التفكير، المزيد من الإدلاء بآراء أيضا تكون موضع لإحترام الآخرين.
فعلا إن شاء الله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. رزقنا الله وإياكم توفيق الطاعة وإعانة أولادنا أيضا على طاعته وإعانتهم على برنا.
إلهي آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أروح. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام تقبلها منا في جولة أخرى، يسرنا أن تضمنا إليكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأعزاء، الكاتبة الروائية نسيم مرعشي ولدت عام 1983 في طهران، وعاشت في مدينة أهواز بجنوب إيران لسنوات عديدة، ثم درست الهندسة الميكانيكية للعلوم والتكنولوجيا في جامعة طهران. وبالإضافة إلى دراستها الجامعية، عملت مرعشي كاتبة وصحفية، وهي تعمل في هذا المجال منذ عام 2007.
بدأت الكتابة عام 2009 ثم تابعتها بجدية، لكن السبب الرئيس لشهرتها يعود إلى روايتي الخريف هو الموسم الأخير من السنة، الأمر الذي جعل مرعشي حسب تعبيرها تجتاز هذا الطريق بين عشية وضحاها. تمتاز لغة أعمال الكاتبة نسيم مرعشي بالبساطة والإنسيابية، ويبدو أنها تولي اهتماما كبيرا لخلق جو في أعمالها من خلال استخدامها الوصف والتوظيف الرمزي والتصويري للألوان.
روايتها الخريف هو الموسم الأخير من السنة تمثل قصة مليئة بالمشاعر والعواطف الأنثوية ترويها ثلاث فتيات في عقد الستينيات، وتروى القصة في موسمين من السنة وهما الصيف والخريف، ويمكن أن يكون الموسمان في سياق القصة رمزا لفصول حياة الناس. النقطة المثيرة للاهتمام في هذه القصة هي أن الشخصيات الرئيسة بينما تجمعها علاقات حميمة، إلا أن الاختلافات واضحة فيما بينها، بحيث يود كل منها أن يكون في مكان الآخر.
نعم، وتعتبر النهاية المفتوحة لقصة حياة كل فتاة أحد العوامل التي تزيد من العبء الواقعي للقصة، وتعد مشاكل المرأة العاطفية والعمل وكذلك ظاهرة هجرة الشباب والمثقفين من أهم الموضوعات الاجتماعية التي تطرقت إليها الكاتبة نسيم مرعشي في روايتها الخريف هو الموسم الأخير من السنة.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الكرام، في الرواية الواقعية يعتبر المجتمع والعلاقات التي تحكمه عنصرا مهما وقيما، وفي قصة الخريف هو الموسم الأخير من السنة لنسيم مرعشي تشكل العلاقات الاجتماعية والمجتمع والمشاكل والمعضلات التي تحكم المجتمع جزءا كبيرا من حياة الأبطال، حيث تدور معظم مشاهد القصة في قلب المجتمع وتجبر القارئ المعاصر على التماهي مع ما يحدث.
ومن المعلوم أن الهجرة التي تتطرق الرواية إليها ظاهرة عالمية، فرغبة الإنسان في أن يعيش حياة مثالية أو أن يهرب من الفقر أو البطالة أو لتحقيق أهداف نبيلة جعلته يهاجر من القرية إلى المدينة، ومن المدينة إلى العاصمة، ومن بلد إلى آخر. وفي الواقع يمكن القول إن الهجرة في المجتمعات هي جزء من الواقع الاجتماعي لتلك المجتمعات. وفي القصة الحالية نرى نوعين من الهجرة في المسار الطبيعي للقصة، أحدهما مثير للإعجاب والآخر في قلب القصة الحالية.
ليلى وروجا هما الشخصيتان الرئيستان في رواية الخريف هو الموسم الأخير من السنة. وقد قدمت ليلى إلى طهران من أهواز وروجا من مدينة رشد بشمال البلد للدراسة، واستقرتا في العاصمة إلى الأبد. في خلال القصة أشارت الشخصيتان مرارا وبصورة غير مباشرة إلى سبب عدم عودتهما إلى مدينتيهما، حيث تعتبر ليلى أن سبب هجرتها هو سوء الأحوال الجوية وأن مدينتها أهواز صغيرة والحياة اليومية مملة هناك. وعلى سبيل المثال تقول ليلى في جزء من القصة وهي تبدو في حالة شوق أحيانا:
لا أرغب في العودة إلى أهواز، فلا يمكن العودة من هذا الطريق الذي سلكته. في الأيام الثلاثة أو الأربعة التي قضيتها هناك أدركت أنني لا أستطيع البقاء. أهواز مدينة حارة، موجات الإشعاع الحراري فيها ترتفع من الأرض وتستقر على صدر الإنسان.
أجل مستمعين الأحبة، يمكن أن يكون للهجرة الخارجية دوافع مختلفة: تحقيق الحرية والحصول على الثروة والتعليم المستمر وتوفير الراحة النفسية وما إلى ذلك، ولكن صورة الهجرة الخارجية التي تظهر في القصة ليست صورة غريبة للقارئ. ففي الحوار الذي جرى بين السائق وروجا أثناء ذهابها إلى السفارة، قال السائق وهو يضرب عجلة القيادة عدة مرات بجوف كفه: هذا غريب، الجميع يغادر. كما ذهبت ابنة خالتي إلى كندا منذ بضعة أسابيع، لماذا لا تذهبون؟ ما الذي تفعلونه هنا؟
نعم، وبما أن رواية الخريف هو الموسم الأخير من السنة للكاتبة نسيم مرعشي هي قصة تدور حول المرأة، فإننا نشهد فيها سرد حياة ثلاث نساء إلى جانب نساء أخريات. ولذلك فإن حضور الأنوثة والصور المختلفة لنساء مختلفات في المجتمع أمر غاية في الأهمية. وقد حاولت الكاتبة من خلال المسار الرئيس للقصة والذي يتناول الأحداث اليومية ولكن المهمة في حياة الفتيات ليلى وشابوني وروجا تقديم مختلف النساء واهتماماتهن بصورة عامة.
والدة روجا على عكس والدة شبانة امرأة لطيفة ربت أولادها في غياب زوجها وهي تحبهم كثيرا. هي امرأة مستقلة حاولت التغلب على المشاكل المالية على الرغم من مساعدة أسرة زوجها. وأما ليلى فلها أنوثة مختلفة في القصة، تحب زوجها ميثاق لكنها غير مستعدة للهجرة معه. في بعض أجزاء القصة تبدو امرأة مريحة وذات أهداف ودوافع ومتحمسة، وفي أجزاء أخرى تكون امرأة عاجزة بلا مأوى.
في سياق القصة تصور الكاتبة برؤية واقعية وبدون أي وجهة نظر نسوية منحازة صورة حقيقية لجزء من النساء في المجتمع، نساء لا يحظين بالإعجاب إلا في بعض الأحيان. من ناحية أخرى تشير بنبرة انتقادية إلى النساء اللواتي يبالغن في المنافسة والمحاكاة وليس لديهن ما يقدمنه سوى المظهر الزائف وغير الأصيل.
مستمعينا الأحبة، نشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل أن نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، لنكمل ما بدأناه في هذه الحلقة من مراجعة لرواية الخريف هو الموسم الأخير من السنة للكاتبة نسيم مرعشي. دمتم بكل خير،
إلى الملتقى.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقراني إلي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد، ضيعت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.